حتى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم باستحباب الغسل عند أو لأجل دخول في المشاهد المقدسة. الكلام في دليل هذا الحكم، وقد تقدم بعض الكلام أولا دليل هذا الحكم في الجلسات السابقة قبل الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، ونستعيد أو نكرر ونبدي ما خفي علينا في الجلسات السابقة حول هذا الموضوع. أفاد سيد العالم رضوان الله عليه أنه ربما يستدل على هذا الحكم بقياس الأولوية، وهو أنه يستحب الدخول، يستحب الغسل لأجل الدخول في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه، وهذا الحرم ومشاعر المقدسة بيوتهم ما تعتبر من بيوت النبي، ولأن مقصود كلمة بيت النبي وبيت المعصوم، يعني بيت النبي نفسه أو بيت واحد من أولاده المعصومين، وإن كان السادة كلهم شكر الله رفع الله درجاتهم وشكر الله مصاياهم كلهم أولاد النبي، ولكن المقصود بهذا التعبير هو خصوص الأئمة سلام الله عليهم. فقد ورد هذا استحباب ذلك، فمن هنا يثبت استحباب بل الغسل لأجل دخول فيه مشهد من مشاهد المقدسة. ثم السيد العظم يرفض هذا الدليل، يقول لم يدل دليل على استحباب الغسل لأجل دخول في بيت من بيوت النبي، لم يثبت ذلك. مجرد دخول مو لأجل زيارة، مجرد دخول، وإنما دل دليلا على استحباب الغسل لأجل دخول في حرم النبي وحرم المدينة والمدينة ومسجد النبي، حرم الله، مسجد الحرام، مكة، هذه لا بعنوانه بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله، لم يثبت ذلك. نعم هذه المشاهد تعتبر بيوت أولاد النبي، بل كما ورد في بعض الزيارات، بل أنهم اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك، وإلى آخره ما ورد في الاستئذان المذكور في محله. فسيد العظم رفض هذا الدليل ورفضه في محله. والبعض الآخر حاول الاستدلال على ذلك بأن بقياس الأولوية، أنه إذا كان يستحب الغسل لأجل الدخول في المدينة وفي المدينة، بما هي مدينة إذا كان يستحب الدخول، يستحب الغسل لأجل الدخول فيها، كذلك المكان، بل فيستحب الغسل لأجل الدخول في المشاهد بالترك الأولى. ولكن هذا القياس الأولوية إذن لم يثبت باعتبار لم نعرف العلة المكامنة فيهم ما هذا الحكم، وهو استحباب الغسل لأجل الدخول في المدينة وفي مكة، حتى يستدل بالأولوية على المكان. وإذا لم تثبت الأولوية فيصبح قياسا، والقياس لا نقول به، والقياس باطل. فإذا هذا لم يثبت. نعم ورد النهي عن دخول في بيت النبي وفي بيت أولاد النبي جنوبين، قد عقد صاحب الوسائل بابا لأجل هذا البيان، لأجل بيان هذا الحكم، وهو باب 16 من أبواب الغسل الجنابة. وردت هناك روايات معتبرة وغير معتبرة، أنهم وأغلب تلك روايات تلك الباب ذلك الباب تحوم حول قصة أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، كان دخل على الإمام صادق سلام الله عليه وهو جنوب، فالإمام منعه من ذلك وعاتبه وعنبه، قال كيف تدخل على إمامك وأنت جنوب. رواية الأولى بهذا الباب على التحقيق صحيحة السند، بل ولكن العلماء حكموا بالكراهة، ولكن نحن منعنا ذلك استنادا إلى هذه الرواية وغيرها في الباب. نعم في الباب رواية أخرى تخص معظم الروايات كلنا تحوم حول هذه القصة، قصة دخول أبي بصير على الإمام. وهناك رواية دخول أعرابي على الإمام الحسين سلام الله عليه في المدينة وهو كان جنبا، أيضا إمامه هذا عاطبه على ذلك. فهذا مطلب آخر، غسل الجنابة في نفسه مستحب، لكن غسل الجنابة واجب قبل الدخول أو لا يجوز الدخول قبل الغسل من الجنابة، ذاك أمر عجبي عن محل الكلام ولا يتجاوز منه إلى محل الكلام. ثم الروايات الواردة في استحباب الغسل للزيارة أجنبية عن محل الكلام، لأن النسبة بين الزيارة وبين الدخول إلى المشهد أمور خصوص من وجه، وإن كان قد يجتمع الأمران معا، لكن اجتماع موردي دخول وزيارة، لا أن الشيء واحد يكون دخولا وزيارة. بل فعلى هذا أيضا لا علاقة للمحل الكلام بالاستحباب الثابت في الغسل لأجل الزيارة. فالنتيجة لم يثبت بل استحباب الغسل لأجل الغسل لأجل الدخول في مشهد من مشاهد المقدسة. نعم ما دام الحكم والفتوى موجودة في كلمات الأصحاب فلا بأس بإتيان الغسل برجاء، ولكن لا بعنوان الاستحباب. ثم هناك معضلة فقهية تتلخص هذه المعضلة في فهم معنى هذا الكلام الموجود في الروايات وفي كلمات فقهائنا الأبرار، أنه عند الدخول أو لأجل الدخول، ما هو المقصود بذلك؟ إرادة الدخول كما فهم بعضهم، هذا ما له إنسان لو يأتي من أستراليا وقاصد الدخول إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله أو مدينة نجف إن كنا باستحباب مثلا، بل هذه إرادة كافية موجودة، وهذه مقدمات في التاريخ، هذه مقدمات قريبة وبعيدة، ليست إلا مقدمات لأجل الدخول. إن كان مقصود إرادة الغسل فيكفي ولو كان قبل أيام، وليس الغسل ماذا موجبا لرفع الحدث، حتى يقال إذا أحدث بعد الغسل فعليه إعادة الغسل، بل على المعروف ليس رافعا للغسل. على فرض أن يكون رافعا فما هو المقصود من هذا التعبير؟ يظهر من الشيخ الأكبر رضوان الله تعالى عليه، الشيخ جاف الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، على ما نقل عنه بل أنه قال الأثر المعنوي الذي يحصل عليه الإنسان بالاغتسال، وذلك الأثر المعنوي قبل أن يرتفع، هذا الإنسان يدخل للمدينة والمكة ومسجد النبي ومسجد الحرام وغير ذلك، ويعرف يقوله ويرجع في ذلك في بقاء الأثر من بقاء الأثر إلى العرف. هذا الكلام منه غامض جدا، باعتبار أنه ما هو ذلك الأثر المعنوي لم يحدد نوعاً للعليم. ثم إذا كان الأجلاء هذا يصب عليهم لمس ذلك الأثر المعنوي، فكيف يمكن تحكيم العرف المسامحي هذا في إحراز ذلك الأثر؟ فلا هذا إذن غير واضح. فالنتيجة هذا يبقى ملء الكلام هذا ملء محلا للبحث ومحلا للنظر، ماذا مقصود بالروايات وكلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، حيث قالوا أو قالت الروايات يستحب لأجل الدخول أو عند الدخول أو للدخول أو لدى الدخول، ما هو المقصود من هذا؟ سوف نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.